أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد. السلام على سيدي ومولاي أبي محمد الحسن بن علي العسكري حجة الله في أرضه وسمائه، ورحمة الله وبركاته. يحسن في مثل هذا اليوم في ذكرى استشهاده سلام الله عليه أن نتحدث عن جانب من جوانب حياته الشريفة. رغم قصر مدة إمامته الإمام الفعلية، وهو أقصر الأئمة سلام الله عليهم في مدة الإمامة، كانت إمامته 6 سنوات من بعد استشهاد أبيه الإمام الهادي عليه السلام سنة 254 هجرية إلى استشهاده سنة 260، فتكون مدة إمامته إذن 6 سنوات، وهي أقصر مدة إمامة فعلية من الأئمة الطاهرين. رغم قصر مدة إمامته سلام الله عليه، ورغم الحصار الخانق الذي فرضته السلطة يومئذ عليه، والإقامة الجبرية والسجن والاعتقال والمؤامرات المستمرة على قتله، عاصر في مدة إمامته سلام الله عليه 3 من ملوك عصره العباسيين، وكلهم كان مخططا لقتله، لكنه كان الله تعالى يدفع عنه ذلك بشكل أو بآخر حسب ما تتحدث به المصادر التاريخية، إلى أن تمكن المعتمد العباسي لعنة الله عليه من قتل الإمام. فرغم هذا المضايقة، ورغم الحصار والإقامة الجبرية والاعتقال وأيضا المؤامرات المستمرة، بحيث عندنا في بعض الروايات أن بعض أقربائه سلام الله عليه لم يروا الإمام ولم يكن يعرفونه. عندنا رواية عن محمد بن علي بن إبراهيم ابن الإمام موسى بن جعفر من أولاد عم الإمام سلام الله عليه، قال: ضاق بنا الأمر فقال لي أبي: امضي بنا حتى نصير إلى هذا الرجل، يعني أبا محمد العسكري عليه السلام، فإنه قد وصف عنه سماحته. فقلت: أتعرفه؟ قال: ما أعرفه ولا رأيته. ابن عمه لم يكن يرى الإمام ولم يكن يعرفه. هذا إذن الوضع الضيق الذي عاشه الإمام سلام الله عليه. فرغم إذن قصر مدة إمامته، ورغم هذا الحصار والإقامة الجبرية والاعتقال الذي فرض عليه، ورغم ابتلائه بالمشككين من شيعته، هذا بلاء آخر أضيف إلى الإمام سلام الله عليه، بحيث رويت عنه كلمة قوله عليه السلام: ما مني أحد من آبائي بمثل ما منيت به من تشكيك هذه العصابة بي. عصابة يعني شيعته. هذا هم بلاء آخر إذا ابتلي أيضا بشيعة مشككين به لسبب أو لآخر. ورغم أيضا احتجابه عن الناس بعدة أسباب، يعني إما كما ذكرنا في كتاب دور الأئمة في الحياة الإسلامية، كان يحتجب عن الناس لأجل تدريبهم على غيبة الإمام سلام الله عليه ولده الإمام الحجة، فلكي يدرب شيعته على مسألة الغيبة، ولكي يعلمهم كيفية التعاطي مع مثل هذه الحالة غيبة الإمام. هذا كان سبب آخر يضاف إلى قضية الإقامة الجبرية والاعتقال الذي فرض عليه. أيضا هو كان يحتجب عن الإمام عن الناس ويمارس مهامه بواسطة وكلاء، كان وكيل الرئيس له ولأبيه الإمام الهادي عليه السلام ولولده الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف في بغداد، عثمان بن سعيد أحد الوكلاء الأربعة والسفراء الأربعة، كان وكيل الإمام الهادي عليه السلام والعسكري والإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، وكان في بغداد حتى يبعد الأنظار عن سامراء وعن وجود الإمام، يراجعون الوكيل عثمان بن سعيد في بغداد، وكان سمانا كما تعلمون، يعني يموه على عمله ببيع السمن وهو في بغداد يمارس نشاطه ويتواصل بالطريقة التي تناسب مع الإمام عليه السلام في سامراء. فإذا هذا هم جزء آخر إذا أدى إلى احتجاب الإمام سلام الله عليه. أقول رغم كل هذه العوامل، مضايقة السلطة وتشكيك شيعته به واحتجابه عن الناس لهذه المصلحة المعينة، ومع ذلك ترشح عن الإمام عليه السلام في هذه المدة القصيرة من إمامته أنشطة كثيرة وفعاليات كثيرة تحتاج إلى بيان واسع. هنا أريد في هذه الكلمة بمناسبة ذكرى استشهاد الإمام أن أشير إلى دور من الأدوار التي مارسها الإمام عليه السلام في حياة الأمة، وهي حماية عقيدة الناس من الضلالات ومن الشبهات التي كانت تحيط بها، ولنا عدة شواهد على ذلك. الشاهد الأول قضية أبي إسحاق الكندي الذي كان يعرف بفيلسوف العراق، الرجل الفيلسوف الكبير صاحب عقلية فذة. هذا حاول أن يؤلف كتابا في متناقضات القرآن بحسب فهمه وبحسب ما سماه، أن الآية الفلانية تناقض الآية الفلانية، وأن الله يقول في الآية كذا بينما في الآية الأخرى يقول كذا، وهذا تناقض. هكذا شرع في تأليف كتابه. فالإمام العسكري عليه السلام التقى ببعض شيعته وقال: أما فيكم رجل رشيد يردع هذا عن مؤلفه؟ قالوا: وأنا لنا يا ابن رسول الله بذلك، هذا أبو إسحاق الكندي فيلسوف العراق، هذا من يقدر له ومن يقدر يناقشه؟ وبرأي من يقتنع أبو إسحاق حتى نجعل يعدل عن رأيه؟ قال: نعم أنا أعلم ذلك، لكن أنا أعلمكم الطريق، تعال يا فلان من شيعتي. قال: تذهب أنت إلى أبي إسحاق وتعرض نفسك كمتعلم عنده وتبرز له الاحترام الذي يليق به كأستاذ، وتجند نفسك لطلب العلم إلى أن تحظى بثقته ورعايته، ويبدي يطلعك على أسراره، حينئذ سيطلعك على كتاب متناقضات القرآن. فإذا أطلعك عليه أنت اقرأهم بإمعان وأظهر اهتمامك بهذا الأمر، ثم وجه له سؤالا، قل: يا أبا إسحاق، أنت رجل عالم وفيلسوف، وأنت بحسب فهمك لمعاني الآيات أنت وجدت تناقضا بين هذه الآيات، ألا يحتمل من باب الاحتمال ليس من باب الرد عليك يا أستاذ، ألا يحتمل أن يكون مراد القائل وهو الله تبارك وتعالى غير هذا المعنى الذي أنت فهمته فظهر لك التناقض؟ فالإمام يقيم بإنصاف ذلك الرجل، يقول: وإنه رجل يفهم. فأنت إلقي إلى هذا السؤال وشوف، سيجيبك بأنه يحتمل. نعم، قل له: زين، فإذا احتمل ذلك إذن هذا ليس تناقض، هذا بحسب دعواك وبحسب فهمك، ولا يمكن أن يكون للقائل مراد آخر ليس هذا، ويرتفع التناقض. الرجل أيضا فعل نفس ما أوصى به الإمام سلام الله عليه، وذهب إلى أبي إسحاق ودرس عند مدة إلى أن حظي بثقة أبي إسحاق وألقى إليه هذا السؤال. أبو إسحاق أطرق برأسه، تأمل، رجل يحترم نفسه ويحترم علمه، طبعا ليس مكابرا ولا تأخذه العزة بالإثم، فقال: أعد علي السؤال. عاد عليه السؤال، تأمل أبو إسحاق، شاف سؤال وجيه ومحترم، لكن طبعا ينسف كتابة معنا من أساس. قال له: من أين لك هذا السؤال؟ قال: من عندي. قال: لا، مو من عندك، هذا السؤال أكبر منك، أنا أعرفك وقدر مستواك، هذا السؤال أكبر منك، قل لي من أين. قال له: ما معنى بحجايتنا في الصدوق؟ هذا من أبي محمد الحسن بن علي ابن الرضا، كان يسمون أولاد الإمام الرضا عليه السلام من محمد الجواد والهادي عليه السلام والعسكري، وبقية ذرية الرضا يسمون بابن الرضا عليه السلام. قال: لقد جئت بها من عين صافية. نعم، يحتمل أن يكون مراد القائل غير هذا الذي أنا فهمته، والقائل هو الله تبارك وتعالى، مو أنا وأنت، فيمكن أن يرد أن يكون له مراد آخر غير هذا. قال: فإذا بعد بالك حق تسميه متناقضات قرآن، لأن هذا المتناقضات مبني على فهمك. فقام ومزق أوراقه ومخطوطته كلها أبو إسحاق الكندي. هذا شاهد أول. إذا لاحظ الإمام لم يتوقف عن إبداء هذا السعي والتحرك بالآليات التي يراها مناسبة لوقف، ولا تصور لو كان ظهر كتاب من مثل أبي إسحاق الكندي، الرجل محترم علمه وفيلسوف العراق بعد في يسمى، لو صدر مثل هذا الكتاب كيف سيساهم هذا في تشكيك الناس بعقائدهم وبمصدرهم الأول للتشريع وهو كتاب الله تعالى. الشاهد الثاني الذي أحببت ذكره هنا أيضا هو ما حصل في سامراء نفسها. أصيب أهل سامراء بقحط وجدب وقلة أمطار، شحت أمطار، فلجأوا إلى أمير المؤمنين بن قوسين أميرهم يومئذ المعتمد العباسي، وعرضوا له هذه المشكلة. فالمعتمد اعتبرها أمر تابع للسلطة طبعا، أمر بعض مساعديه أن يخرج لصلاة الاستسقاء بالناس. خرج الناس لصلاة الاستسقاء 3 أيام يصلون خلف هذا الذي وكله أمير المؤمنين المعتمد العباسي، لم يغافوا بالمطار. كان هناك راهب في سامراء، فالراهب قال خنتوا فشلتم الآن 3 أيام لم تسقوا بالماء، أنا سأخرج وأدعو الله تبارك وتعالى وستغاثون بالمطر. خرج الراهب وخرجت الناس معه، فتوجه إلى السماء ورفع يديه، هطلت السماء بالمطر، فالناس دخلوا في حيص وبيص كما يقال وإرباك شديد، أنه إذن يوجد خلل في عقيدتنا وأن النصرانية هي الحق، لأن هذا الرجل دعا الله، الله سمع منه دعاءه وأغاثنا بالمطر. نحن هذا الناس هذا مستوى تفكيرها، تتزلزل عقائدها بأبسط الأشياء. فقالوا إذن عقيدتنا نحن ليست تامة، وارتد بعض إلى النصرانية. ارتبك المعتمد العباسي كيف يعالج هذه المسألة وهو يعلم أن الحل عند أبواب مدينة العلم. ذهب إلى الإمام العسكري عليه السلام وقال له يا أبا محمد أدرك أمة جدك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ما الذي حصل؟ قال هذا حال الناس. فالإمام عليه السلام قال أنا إن شاء الله تعالى عندي الحل. فالمعتمد أمر بإطلاق، كان في السجن، في سجن المعتمد العباسي ومجموعة من ذويه وأبنائه ومتعلقيه وإخوانه وشيعته، كان السجن مملوءا به. فأمر المعتمد العباسي أن يفرج عن الإمام العسكري عليه السلام حتى يحل له هذه المشكلة. الإمام أيضا قال له أشترط عليك أن ما أخرج من السجن إلا أن تخرج معي كل أصحابي. معتمد بحاجة إلى الإمام، أمر بإخراج جميع أصحابه، قال وعد الناس أن يجتمعوا غدا وسندعو لهم الله تعالى وإن شاء الله يصير خير كما نقول. فتجمع الناس أيضا، والراهب أيضا هذا النصراني موجود، والناس كلهم مجتمعون. فالإمام عليه السلام قال للنصراني ادعو، فدعا ذلك النصراني، أغيث الناس بالمطر. قال للموجودين افتحوا يده وفتشوا ما في يد هذا الراهب، وماذا تجدون بيده اتوني به. جاءوا إلى الراهب فتشوا يده وجدوا عظما بيده، أخذوه جاءوا به إلى الإمام عليه السلام. الإمام عليه السلام قال للراهب الآن ادعو بالمطر. دعا الراهب بالمطر، وإذا الغيم الذي كان موجودا في السماء انكشف وظهرت الشمس ولم يغاث. كرر الدعاء يريد منا كما نقول ماكو جارة. فانكشف زيف هذا الراهب، المعتمد العباسي يراقب، قال ما الذي حصل يا ابن رسول الله؟ قال هذا الراهب مر بقبر من قبور الأنبياء وانتزع من القبر عظما من عظم ذلك النبي، والله تعالى آلى على نفسه أن ما يبرز عظم من عظام الأنبياء إلى السماء إلا وهطلت السماء بالمطر. فهذا الرجل خدعكم بهذا، أبرز عظما من عظم الأنبياء. المعتمد هم تدرخ وما يريد لهذه المنقبة أن تكون للإمام العسكري عليه السلام، وأراد أن يعني يفشله، هنقول كما فعل المتوكل مع الإمام الهادي عليه السلام وغيره، قال له زين أنت أدعو يا أبا محمد خلي يغاث الناس بالمطر. دعا الإمام سلام الله عليه ربه فأغيث الناس بالمطر وهطلت السماء وثبت عقيدة هؤلاء الناس وأعادهم إلى رشدهم وإلى دينهم. هذه الحادثة طبعا، ونحن دائما نركز في قراءة الروايات التاريخية، نقول أنها بالتأكيد هي منقبة من مناقب الإمام الحسن العسكري عليه السلام وتذكر له، لكنه لا نخصص كلامنا ونكرس كلامنا فقط تعداد المناقب والفضائل، لأنهم أجل من هذا بكثير، هم حقهم وكرامتهم عند الله تعالى أعلى من أن نثبتها بهذه المناقب. خلينا نأخذ الدروس والعبر أيضا من مثل هذه المواقف وهذه الحوادث حتى نتأسى بها، حتى نستفيد منها في حياتنا. أما أن نكرر في كلامنا نعدد المناقب والناس القاعدة تسوي صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد، هذا كأنه ليس كافيا. فخلينا نقف عند هذه الرواية ونأخذ الدروس منها، لنجد منها عند الدروس. الدرس الأول إذن، وهو ما قلناه وعقدنا الكلمة لأجله، أن مسؤولية الإمام وكل متصدي لأمر الأمة في حماية عقائد الناس من الضلالات ومن الشبهات ومن الانحرافات، فعليه أن يكون حذرا ملتفتا بصيرا، متى ما يجد خرقا في عقائد الناس عليه أن يتصدى بالوسيلة المناسبة، لأن مع مرور الزمان تتطور الوسائل وتتغير بالوسيلة المناسبة لحماية عقيدة الناس، وإلا إذا تركهم هذا مستوى الناس تحصل مثل هذه الحالة، تتزلزل عقائدهم، هذا يصير. إذن فهذا إذن الدرس الأول الذي نأخذه، وهي ليست طبعا مسؤولية فقط الإمام المعصوم أو من ينوب عنه، لا، مسؤولية كل واحد من الناس. هذا إذن الدرس الأول الذي نأخذه. الدرس الثاني هو فضح هؤلاء الماكرين والمضللين، سواء كانوا من داخل الإسلام أو من خارجه. هذا يمكن الدجال الآن الماكر كان نصرانيا الذي خدع الناس وأزلهم عن عقائدهم، لكن يمكن أن يكون من داخل المجتمع الإسلامي، ويمكن أن يكون من داخل مذهب التشيع لكنه يضل الناس عن عقيدتهم، هذا كله ممكن. فإذن هذا الدرس الثاني الذي نأخذه، وهو أن نتصدى لفضح المضللين والمنحرفين والدجالين والمزيفين الذين يريدون أن يستأكلوا بالدين ويخدعوا الناس ليتسلطوا عليهم. الإمام لم يجامل في ذلك، كان شخص من ثقاته ومن وكلائه، بحيث كان يحيل عليه بعض الأمور. اسمه نعم موجود، اسمه عروة بن يحيى الدهقان، لكن هذا الرجل غرته الدنيا وطمع في الأموال التي كانت تصل من خلاله إلى الإمام عليه السلام، فضرب الباب كما نقول وأخذ هذه الأموال. فالإمام عليه السلام لم يجامل في الحق أبدا، أصدر استفتاء كما نسميه، لعن فيه هذا الرجل وأمر شيعته بأن يلعنوه، وهذا تجدون أيضا في المصادر، ودعا عليه لأن الله تعالى انتقم منه. فهذا إذن الدرس الثاني، وهو فضح المضللين والدجالين. ثالثا، نبل الإمام عليه السلام وسمو أخلاقه، بحيث لما المعتمد أمر بإطلاق سراحه قال له لا أخرج إلا أن يخرج معي كل هؤلاء، لست فقط أنا المظلوم الذي سجنت ظلما وعدوانا، هؤلاء كلهم مظلوم مضطهدون، ليس لهم ذنب سوى أنهم ليسوا على هوى السلطة، هذا ليس ذنبا هذا. فالإمام لم يخرج من السجن حتى اشترط إخراج جميع، وأجبر المعتمد على أن يقوم بذلك. الدرس الرابع أيضا هو حرص الإمام على هيبة الدولة الإسلامية، رغم خلافه مع المتصدين، ورغم المتصدين كانوا أعداء له وقتلوه وقتلوا آباءه وهو في اعتقالهم وهو في ظلمهم، لكن مع ذلك هذا لم يمنعه لما رأى أن هيبة الدولة الإسلامية الآن في خطر، مو مسألة المعتمد العباسي في خطر، خلي ولدي المعتمد العباسي إلى جهنم وبئس المصير، لكن الآن هيبة الدولة الإسلامية في خطر بسبب هذا التحدي الذي تتعرض له. فالإمام ترك كل هذه الأمور التي حقه المغصوب، الظلم الذي يتعرض له، القتل الذي يمارس ضده وضد آباء وأهل بيته، جعلها كلها إلى جانب وتصدى لحفظ هيبة الدولة الإسلامية، لأن المسألة مو مسألة معتمد عباسي أصبحت، مسألة هيبة الدولة. هذا كل الدروس طبعا أشرنا لها يعني مع شواهد أخرى غير هذه في كتاب دور الأئمة، يمكن مراجعته والاستفادة منه. الدرس الخامس أيضا هو الاهتمام بقضايا الناس وحوائجهم وإدخال السرور عليهم وتفريج كربهم. الإمام لما سمع أن الناس في ضيق وفي شدة لم يعرض عنهم، رغم وليس في حاجة، هو ليس مزارعا الإمام، ولا عند مواشي يحتاج إلى المطر حتى ترعى مواشيه، هو لا، كان مو من هذا، المسألة ما تخصه، لكن الإمام أجل من أن يفكر بقضايا الشخصية. هو يحتاج المطر يدعو الله تعالى بالمطر، ما يحتاج المطر ما عليه، رغم حاجة الناس إلى المطر. لا، الإمام طبعا ليس بهذا المستوى، الإمام يهتم بكل شؤون الناس والرعية صغيرة أو كبيرة، فلذلك تصدى إلى صلاة الاستسقاء وتصدى إلى الدعاء لكي يغاث الناس بذلك، وكان يعزز هذا الشيء في نفوس أصحابه، كان يدعوهم إلى أن يتفانوا في قضاء حوائج الناس ويبذلوا كل ما عندهم في قضاء حوائج الناس. روى أبو هاشم الجعفري من أصحاب الإمام الخلص، وهو لقب الجعفري لأنه من ذرية جعفر الطيار الشهيد في مؤتة، فأبو هاشم الجعفري يقول: سمعت الإمام العسكري عليه السلام يقول: إن في الجنة لبابا يقال له المعروف، لا يدخله إلا أهل المعروف. فقال أبو هاشم: فحمدت الله في نفسي وفرحت مما أتكلفه من حوائج الناس. كان سعيا في قضاء حوائج الناس، فيقول: سرني هذا الحديث، لأني أعتقد في نفسي بمقدار ما مصداق لهذا الحديث. أبو هاشم كان يسعى بقضاء حوائج الناس بأمر الإمام العسكري عليه السلام أحيانا، وأحيانا هو من دافعه الذاتي لحبه الخير للناس وإدخال السرور عليهم. فكلما سمعت هذا الحديث فرحت داخل نفسي. فنظر إلي أبو محمد عليه السلام وكأنه علم ما في نفسي. هذا طبعا منقب من مناقب الإمام، لكن قلنا نحن لا نريد أن نكتفي بالعرض المناقبي للأئمة سلام الله عليهم، لا، نريد أن نأخذ دروسا في حياتنا. فأبو هاشم تحدث في داخل نفسي، يعني سر داخل نفسي بهذا الأمر. يقول: فنظر إلي أبو محمد عليه السلام وقال: نعم، هذا شعورك في محله، هذا فرحك، أنت أهل له، نعم، فدم على ما أنت عليه، وإن أهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة، الذين طالبوا بنور حسن ما تذكر الآيات الشريفة: انظرونا نقتبس من نوركم، قيل ارجعوا فالتمسوا نورا. النور يوم القيامة وفرع النور في الدنيا، انت اكتسب النور في الدنيا يضيء لك في الآخرة. فالإمام عليه السلام يؤكد طبعا هذا المعنى، أهل المعروف، تريد أن تدخل من هذا باب المعروف في الجنة، هذا مو هناك تجي يا إلهي أدخلني من باب المعروف، لا لا، هذا له ثمن في الدنيا تحصل عليه، كن من أهل المعروف في الدنيا تدخل الجنة من باب المعروف، هذا فرع ذاك. فالإمام عليه السلام يقول: نعم، هذا شعورك في محله، فدم على ما أنت عليه يا أبا هاشم، وإن أهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة. الدرس السادس الذي نأخذه من هذه الرواية أيضا هو عدم أهلية هؤلاء المتصدين، وأنا ما استغرب من هؤلاء الناس التي تتبعهم وتناديهم بأمير المؤمنين وهم يعجزون عن حل مشاكل الناس، إذن بما صاروا أميرا للمؤمنين وأئمة للمسلمين؟ إذا كانوا عاجزين عن قضاء حوائج الناس، وعاجزين عن تثبيت عقائدهم، وعاجزين عن دفع شبهات المضللين، وعاجزين عن كشف زيف المضللين، إذن ما هو بما استحقوا ذلك؟ فهذا إذن الرواية تكشف عن عدم أهلية هؤلاء. ما سهل له وطرب ومجون وفسق وقتل وبطش وقسوة على من يعترض عليهم، هذا ديدنه. ما لهم وإمرة المؤمنين وإمامة المسلمين. والأغرب من ذلك أن هؤلاء يعرفون أنهم ليسوا أهلا وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، يعلمون ذلك بدليل لما يقعون في مشكلة جاء مسرعا إلى الإمام أبي محمد، لأنه يعرف من هو المستحق لهذا الموقع ومن هو أمير المؤمنين حقا. وتعلمون ليس فقط هذا المعتمد يعرف هذا الشيء، من زمان أمير المؤمنين عليه السلام كانوا لما يقعون في ورطة ومعضلة يلجؤون إلى أمير المؤمنين عليه السلام، حتى قال قائلهم لا أبقاني الله لمعضلة ليس لها أبو الحسن. إذن يعلمون هو من هو المستحق لهذا الموقع. وهذا أيضا شاهد آخر. الدرس السابع إذن هو حث الإمام عليه السلام الناس على اللجوء إلى الله تعالى والتوسل إلى الله تعالى. صح أنت الأمور مالتك اسحب الأسباب الطبيعية، لكن دائما أيضا كن متصلا بالله تعالى. هذا افترض إغاثة المطر من السماء، قد تقول هذا أمر خالص من الله تعالى، شبيدنا احنا ما نقدر، ما عندنا غير الدعاء. لا، تعلم في كل حاجاتك صغيرها وكبيرها. في الحديث الشريف يقول اطلبوا معناه من الله حوائجكم بالدعاء حتى لشسع نعلك. اكو ابسط من هاي واهون من هاي؟ هاي، لانه كل صغير من الامور بحسب تقييمنا لا يكون صغيرا الا اذا شاء الله تعالى ان ينجزه، وما شاء واذا شاء الله ان لا ينجزه فهو لا انت ولا غيرك تستطيع ان تنجزه. فتوسلوا الى الله تعالى بالدعاء. والحمد لله أنا ألمس حقيقة يعني توجه الناس إلى الدعاء في هذه الأيام شكل ملحوظ، ليس كما كانوا في السنسة، كانوا في غفلة. يتمرض لمريض يروح باب مستشفى أطباء دواء على العين والرأس، هاي أسباب طبيعية الله تعالى يريدك أن تسلكها، لكن لا تخفل عن الدعاء، لا تخفل عن الصدقة. داووا مرضاكم بالصدقة، توسلوا إلى الله تعالى، الله هو المشافي، هو الذي أجرى الأسباب الطبيعية هذه، جعل طبيبا وجعل خصوصية في الأعشاب والمواد والمعادن حتى تصلح لأن تداوى. من الذي جعل خصوصية في هذه المواد حتى تكون صالحة لمعالجة الأمراض؟ الله تعالى. ومن الذي جعل خاصية في جسم الإنسان بحيث تبرز أعراضا حتى يكتشف هذا مرض؟ هو الطبيب ما يعلم الغيب ولا طاب في بدن الإنسان. الله تعالى جعل أعراضا وميز بين أعراض كل مرض عن مرض حتى يمنح الطبيب فرصة لكي يميز هذا المرض عن ذاك. الله تعالى هو المشافي، لكنه أراد أن تمشي الأمور بسننه الطبيعية فجعل هذه الأسباب. أنتم امضوا بالأسباب الطبيعية، لكن لا تغفلوا عن الدعاء في صغير أموركم وكبيرها، لأن إذا شاء الله تعالى إنجازه فهو هين وصغير وإن كان في نظرك كبير، وإذا لم يشأ الله تعالى إنجازه أصبح مستحيلا وإن أنت سميت صغيرا. هذا إذن الدرس السابع الذي نأخذه من الإمام عليه السلام، هو التوجه بالدعاء. كلها كما ترون دروس للتأسي وللاستفادة، لكن ما عقدنا له يعني هذا الحديث هو هذا الدرس، أن نتحمل مسؤولية جميعا، ليس فقط مرجع الأمة وعلماء الدين والحوزة هم المسؤولون عن حماية عقائد الناس من الضلالات والانحرافات، لا كل واحد من موقعه مسؤول. أنت يمكن عندك فد مقدار من العلم، ولك صديق رأيته وقع في شبهة، واجبك أن هذا تعين على زوال هذه الشبهة وأن تدلي على الطريق، وإذا كنت عاجز عن حل المشكلة له وإزالة الشبهة عن ذهنه ارجع إلى من تسأله حتى يعطيك الحل. هاي مسؤولية الجميع، أن نأخذ هذا الدرس من الإمام العسكري عليه السلام إذا أردنا أن نحيي ذكرى استشهاد الإمام العسكري عليه السلام وكل أئمتنا إحياء حقيقيا، إحياء واعيا، إحياء يدخل السرور على قلب الإمام العسكري عليه السلام. أو يقول الإمام العسكري وهو في جوار ربه يقول: أن أتعابي ما ذهبت سدى، وجدت من يستفيد من هذه الدرس، ووجدت من يحول هذه المواقف وهذه الحالات وهذه الأحداث إلى برامج وإلى مشاريع وإلى دروس لكي يستفيد منها في حياتي. جزاهم الله خير شيعة البيت، رأيناهم بالفضائيات، أحيوا هذه المناسبة في سامراء، ونسأل الله تعالى أن يتقبل منهم بأحسن القبول ويعلي درجاتهم مع الأئمة الأطهار ويعيدهم إلى أهلهم سالمين. عزة كانوا لنا وشرف لنا، ورفعوا رؤوسنا لكل من ساهم في إحياء هذه الشعيرة. لكن أقول علينا أيضا أشكال أخرى من الإحياء، وكل واحد من موقعه وكل واحد من مسؤوليته. واحد من هذا أن نثلج قلب الإمام، نقول له: يا ابن رسول الله، أنت لما حميت عقيدة الأمة في تلك الحادثة نحن تعلمنا منك واستشعرنا هذه المسؤولية، وأصبح كل واحد من عندنا يشعر بمسؤوليته أن من حينما نرى ناسا توجد شبهة في أذهانهم في عقائدهم نحن نسعى لمعالجتها، لإزالة الشبهة عنهم، نكرس أنفسنا لذلك، مو بكل موج امتين، لا، ولا بأسلوب وأسلوبين. ما فاد هالأسلوب أجي بهذا الأسلوب، ما اقتنع بهذا أروح بذاك، ما أأثر عليه أنا أروح أخلي ذاك يأثر عليه. لا يقر لي قرار حتى أزيل الشبهة عنه. وما أكثر الشبهات اليوم التي تلقى من داخل الكيان الشيعي، تعلمون كم حركة ضالة، كم دعوة مزيفة، كم من هذه الأباطيل التي تلقى هنا وهناك، غير طبعا هذه الشبهات التي توجه لنا من خارج كياننا، فضائيات تعلن بها والصحف والكتب، والشبهات لا تعد ولا تحصى. إذن هذا يحتاج إلى موقف، نتعلم من الإمام العسكري عليه السلام هذا الموقف. والله تعالى هم لم يترك عذرا لمعتذر، أئمتنا عليه السلام لم يتركوا أيضا عذرا لمعتذر، لأن قالوا لك: أنت في زمان الغيبة ارجع إلى العلماء المجتهدين العارفين بزمانهم. والحديث يقول: العالم العارف بزمانه لا تهجم عليه اللوابس. هذه هي اللوابس، هذه هي الفتن. فلكم إذن معالم الله تعالى وأئمتنا جعلوها لكم، قالوا في زمان الغيبة عندكم مراجع مخلصون عاملون متفانون في خدمتكم، لا يقصرون في أداء واجباتهم بالمقدار الذي يستطيعونهم، هم أعجز من أن يستوعبوا كل الحالة إلا بلطف من الله تعالى. إذن فعندكم هذه الحصانة وعندكم هذا الكهف الحصين الذي تأوون إليه، فارجعوا إليه وخذوا منهم معالم دينكم، خذوا منهم ما يقويكم على مواجهة هذه الشبهات. لا يجوز لكم أن تنخدعوا بدعوات من يدعوكم إلى الابتعاد عن المرجعية وإلى عدم الحاجة إلى مراجع الدين، وإلا أننا لا نحتاج اجتهاد ولا نحتاج مرجعية. وكل واحد يدعي أيضا دعوات معينة، هذا يدعي سفارة وهذا يدعي وكالة وهذا يدعي من هالدعوات هذه الباطل المضللة. قل لهم: عندنا نحن خط، هذا هو باب الشروع إلى الصلاح والفلاح، ومن لا يبدأ من هذا الخط فإلى الضلال، خط الرجوع إلى المراجع المجتهدين العدول العارفين بأمور دينهم ودنياهم. تشرع معي وتبدأ معي من هذا الخط نصل إلى الخير والصلاح والفلاح، ما ترجع ما تشرع معي من هذا الخط إذن إلى الضلال وإلى الانحراف، أعيدهم إلى هذا الخط. هذا إذن المسؤولية التي نستشعرها، درس من دروس الإمام الحسن العسكري عليه السلام نأخذه من حياته الشريفة، ونسعى بكل وسعنا أن نطبقه في حياتنا، بأن نحن أولا نتفقه في أمور ديننا ونتعلم حتى نحظى بالتأسي بالإمام العسكري عليه السلام. وإلا لو لم نكن متفقهين ولم نكن عارفين بأمور ديننا ولم نكن متواصلين مع مرجعيتنا، إذن كيف سنستطيع رد هذه الشبهات وهذه الضلالات؟ لا نستطيع. إذن فالآن تحملنا إذن بهذه المناسبة الشريفة وببركات الإمام العسكري سلام الله عليه، تعلمنا دروسا إن شاء الله تعالى نحاول أن نطبقها في حياتنا حتى ندخل السرور على قلبه وعلى قلب آبائه وأجداده الطاهرين وعلى قلب ابنه الإمام المهدي سلام الله تعالى عليه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطاهرين.